وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا.
مجمع البحرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوع حلقة هذا اليوم من برنامجنا مجمع البحرين هو شوقي وحافظ. وقد يظهر بادي الرأي لأول مرة أن في هذا العنوان خروج عن النص، ذلك أن الأعلام التي اخترناها سابقا إنما كانت غالبا ذات صبغة شرعية في الغالب، لكننا قلنا في هذا البرنامج أنه برنامج موسوعي والمقصود منه الإثراء العام شرعيا وثقافيا وأدبيا وغير ذلك. من شوقي وحافظ؟ معلوم أن الشعر العربي هو ديوان العرب، وقد عني العرب بشعرهم أيما عناية، وعرف الناس المعلقات، وزعم بعضهم أنها كانت تكتب بماء الذهب وتعلق على الكعبة، كما أن العرب بعد ذلك جاء الإسلام فهذب كثيرا من صفاتهم، وانقلب هذا التهذيب شمل حتى عالم الشعر وعالم النثر. الذي يعنينا ظهر شعر حسان مهذبا غير الذي كان يقوله في الجاهلية، وجاء العصر الأموي ثم العباسي، وهناك في العباس عند الأمويين العباسيين كان للشعر منزلته الكبيرة، وكان هناك الشعراء الفحول الذين أثروا الساحة الأدبية في عصرهما. ثم نتيجة الانحطاط السياسي التي مرت به الأمة نجم عن ذلك حتى في عالم الأدب شيء من الرقاد، حتى كانت الحضارة كان العصر الحديث، فكان محمود سامي البارودي الشاعر المصري المعروف الذي يطلق عليه المعنيون بالأدب، يطلقون عليه أنه رائد مدرسة الإحياء، وينسبون إليه أنه أحيا الشعر العربي من مرقده. ومحمود سامي البارودي أديب مصري كان يعمل عسكريا، نفي إلى سرنديب وإلى غيرها، وله دور كبير في بعث الشعر من مرقده، نتيجة أنه كان قد اطلع على كثير من شعر السابقين خاصة العباسيين منهم، ثم حاكاها وقلدها، ثم ارتقى بالأدب العربي كله، فقاد ما يسمى بمدرسة الإحياء. من تلاميذ البارودي في مدرسته الشاملة شوقي وحافظ رحمة الله تعالى عليهما، وهما علمان شهيران من أعلام الشعر العربي المعاصر بلا شك. أما شوقي فاسمه أحمد شوقي، وأما حافظ فاسمه حافظ إبراهيم، وكلاهما كان له حظ كبير من الشهرة في عالم الشعر. وهذا اللقاء نقف عند بعض شعرهما معلقين قدر الإمكان دينيا وشرعيا وثقافيا وعقديا. فنقول شوقي رحمه الله عاش حياة الثراء منذ أن ولد، ولد في قصر الخديوي إسماعيل، وكانوا يقولون أنه لما ولد كان بصره شاخص إلى السماء إلى أعلى، فجاء الخديوي بالذهب دنانير فكان يضعها بين يديه يعبث يلعب بها، فاضطروا هذا إلى أن يحدق بها، هذا التحديق جعل بصره يشخص إلى الأرض، فبرئ من تلك العاهة التي كانت به أول ما ولد. تقلب في الثراء حتى في أيام نفيه، نفي إلى الأندلس إلى إسبانيا، نفي إلى الأسبانيا وكان محل حفاوة كثير من الناس. فلما عاد إلى مصر فيا وطني لقيتك بعد يأس كأني قد لقيت بك الشباب، زادت حفاوة الناس به، وكان شعره وصيته قد ذاع في العالم العربي كله، زار سوريا ولبنان واحتفوا به أيما احتفال، وبويع بأمارة الشعر، وقلما أن يوجد إنسان يتفق أقرانه عليه وأهل عصره وهو حي، فإن نحن نرى الناس يحتفون بالإنسان بعد موته، هذا مشهور، فكثيرا عندما يموت منا عالم أو أديب أو فقيه أو واعظ أو أحد المشاهير في الخير تسمى بعض الأحياء باسمه، أو بعض الشوارع أو بعض المكتبات أو بعض الصالات الثقافية، هذا يقع لكثير لكنه يقع بعد الوفاة. أما شوقي فقد نال المجد كله وهو حي، ينظر إلى مجد رزقه الله جل وعلا إياه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فبويع بأمارة الشعر في حفل أقيم له، وكان من أول المبايعين له قرينه ومعاصره حافظ إبراهيم، أمير القوافي قد أتيت مبايعا وهذه وفود الشرق قد بايعت معي، هذا حافظ يقوله في مدح شوقي. شوقي حياة الترف هذه جعلته عفى الله عنه وعنه يميل إلى الخمرة كثيرا، وقد ذكرها في شعره، حف كأسها الحبب فهي فضة ذهب، ويقول رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. ورغم هذا الزلل العظيم في حياته إلا أن للرجل مناقب عظيمة في الإسلام، مناقب عظيمة في الذود عن الإسلام، فقد تغنى بأمجاد المسلمين أكثر من مدح النبي صلى الله عليه وسلم، نشر الحكمة والخلق العظيم على لسانه رغم أنه لم يكن متقيدا به كما ينبغي كما بينا في حرصه على شرب الخمر. المهم في حياته جملة أنه عاش حياة الثراء حتى مات، ولو قدر أن أحدا يكتب له أنه حصل من الدنيا على ما يشتهيه لقلنا إن شوقي واحد من أولئك بلا ريب. أما حافظ كان على النقيض، فإنه وإن ذاع شعره وكان له صيته في عالم الأدب إلا أنه في عالم الحياة الاجتماعية لم يكن ذلك الثري ولا ذلك الغني، وإنما تقلد مناصب ليست بتلك المناصب التي يمكن أن يتقلدها إنسان في شهرة حافظ، لكنها مناصب كان يعمل في البريد، عمل في وزارة المعارف فترة من الزمن، لكنه لم يكن ذلك الرجل الوجيه اجتماعيا في ثراء كما كان شوقي على النقيض منه. ولذلك انعكس هذا على شعره، فجاء في شعره ترنيمة حياة البؤساء وأنة حياة الضعفاء. نقول الناس اليوم يحفظون لشوقي ولحافظ الكثير من الأبيات التي تجري مجرى الحكمة، مثلا الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، هذا من غرر قول حافظ. ويحفظون إنما الأمم الأخلاق ما ذهبت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، هذا لشوقي. ويحفظون دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، هذا لشوقي. مما وفق فيه شوقي وفق فيه حافظ ما يلي: وفق شوقي في المدائح النبوية في مدح للنبي صلى الله عليه وسلم أيما توفيق، وتوفيقه ناجم من أمرين: أن بعض الشعراء عياذا بالله لم يكن في شعره على كثرته وشهرته مدح للنبي صلى الله عليه وسلم، فمثلا الشاعر العربي الكبير المتنبي ليس في ديوان المتنبي كله بيت شعر واحد يمدح فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المحروم الخاسر. أما شوقي فقد وفق في أنه نظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام من كونه عليه السلام جامعا لكثير من الأخلاق الكريمة، بل لكل الأخلاق الكريمة. يقول شوقي في مدح النبي: فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا ملكت النفس قمت ببرها، ولو أن ما ملكت يداك الشاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا قضيت فلا ارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء، وإذا بنيت فخير زوج عشرة، وإذا ابتنيت فدونك الأبناء، وإذا حميت الماء لم يورد ولو أن القياصر والملوك ظماء، أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى، فالكل في دين الإله سواء، لو أن إنسانا تخير ملة ما اختار إلا دينك الفقراء. فهو نظر إلى الشخصية النبوية على أنها شخصية متكاملة في البيت كزوج كوالد كجد كقائد كسياسي كرحيم كصاحب كمخالط لغيره، هذه النظرة قلما أن يبصر إليها أحد، فبصر الله جل وعلا شوقي إليها ثم صاغ شوقي شعرا سلسا كما سمعتم. وله في قول في مدح النبي صلى الله عليه وسلم قصيدته البائية: سلو قلبي غداة سلا وثاب، لعل على الجمال له عتاب، ويسأل في الحوادث ذو صواب، فهل ترك الجمال له صواب، ولي بين الضلوع دم ولحم، هما الواهي الذي ثكل الشباب، وكنت إذا سألت القلب يوم تولى الدمع عن قلبي الجواب، أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتساب، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا، مدحت المالكين فزدت قدرا، فلما مدحتك اقتدت السحابة. أين الخلل في شوقي؟ الخلل في شوقي أنه أحيانا يجامل زيادة عن الحد، يجامل زيادة عن الحد، فيقع والعياذ بالله في هفوة شرعية لا تغتفر. لا تغتفر ليس معنى أن الله لا يغفرها، لكن معنى أنها عظيمة جدا. والمقصود أو الدليل على ذلك مثلا كان مصطفى كامل زعيم حزب التحرير في مصر خطيبا مفوها، ومات وهو في 36 تقريبا إن لم أنسى بمرض السرطان، وكان معارضا للقصر، وكان شوقي له علاقة وطيدة بمصطفى هذا كما كان له علاقة بالقصر لأنه ولد فيه كما بينا. ويقول شوقي: أخون إسماعيل في أبنائه وقد ولدت بباب إسماعيل، أي أنه وفي للقصر. ففي الفترة التي كان فيها مصطفى حيا لم يكن شوقي يستطيع أن يواليه بشعره، فلما مات مصطفى كامل أراد شوقي أن يعوضه ما بخل به من شعري في حياته، وهو يعلم أنه ما دام قد مات فإن القائمين على القصر لن يغضبوا من شوقي عندما يرثي مصطفى كامل، لكنه عندما رثى تجاوز به الحد، تجاوز به أقصد الحد الشرعي. يقول في نونية له يرثي فيها مصطفى كامل، نذكر الأبيات التي لا يجوز الاتفاق على صحة معناها، يقول: لو أن في الذكر الحكيم، لو كان في الذكر الحكيم بقية لم تأتي بعد رثيت في القرآن، لو كان في الذكر الحكيم بقية لم تأتي بعد رثيت في القرآن. وقد نقول إنه قال لو، لكن ختم القصيدة بقوله: مصر الأسيفة ريفها وصعيدها، قبر أبر على عظامك حاني، أقسمت أنك في التراب طهارة، ملك يهاب سؤاله الملكان. وهذا لا يقبل لا من شوقي ولا من غيره، وإنما ذكرته لأننا هنا في لقاء علمي نذكر فيه ما للرجل وما على الرجل. كذلك غلب شوقي في حادثة دنشواي، وهي حادثة وقعت في إحدى قرى مصر، أعدم الإنجليز من خلالها بعض إخواننا المصريين، فثارت ثورة المصريين الأحرار في كل أنحاء مصر. نجم عن ذلك أن الناس كانوا يترقبوا من شوقي أن يقول شعرا ينصر به أهل قرية دنشواي، لكن شوقي خذلهم خوفا من القصر، ثم بعد عام تذكرهم فقال: يا دنشواي على رباك سلام، ذهبت بأنس ربوعك الأيام، مرت عليهم في اللحود أهلة، ومضى عليهم في القيود العام. فبعد عام كامل تذكرهم، في حين أن حافظ كان الحس الوطني لديه أقوى، فقال قصائد في وقت الحادثة، مما جعل بعض المصريين يفضلونه على شوقي على الأقل في هذا الجانب. أما حافظ فقد قلنا إنه لم يكن يعيش حياة الثراء التي عاشها شوقي، نجم عن ذلك أن شعره كان مغلفا بالمأساة، مغلف بالمأساة، وزار مصر وزار سوريا، وزار سوريا وزار لبنان، هو مصري أصلا، لكنه لم يلقى من الحفاوة ما لقيه شوقي. وقلنا إن هذا شيء الجاه شيء من عند الله، وإن كان قد احتفي به بعض الشيء. لما من غرر قصائد حافظ العمرية، وهي قصيدة في مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تتجاوز 200 بيت. وهذه القصيدة أقيم حفل خاص بها في مدرج وزارة المعارف في القاهرة، فألقى حافظ قصيدته، وكان الذي يفضل به حافظ على شوقي أن شوقي كان خجولا، لم ينقل أبدا أنه كان يقرأ شعره بنفسه، في حين أن حافظ كان يقول شعره بنفسه وكان لديه قدرة في الإلقاء لا توجد عند شوقي. هذه القصيدة طويلة جدا، أولها: حسب القوافي وحسبي حين ألقيها، أني إلى ساحة الفاروق أهديها، لهم هب لي بيانا أستعين به، على قضاء حقوق النام قاضيها. سنقف عند حادثتين تكلم فيهما حافظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. الحادثة الأولى ما يقوله المؤرخون من أن رسول كسرى دخل المدينة يبحث عن عمر ومعه رسالة من كسرى، فأخذ يسأل: أين أمير المؤمنين؟ أين أمير المؤمنين؟ وهو يعتقد أن الأمر في المدينة كالأمر في فارس، لكن الناس كانوا يقولون له: مر من هنا، لقيناه قبل قليل، كأني رأيته. فأخذ يهون في عيني رسول كسرى هيبة عمر تدريجيا، حتى قيل له قد مر خلف هذه الناحية، فاتجه فإذا بعمر قد اضطجع تحت ظل شجرة نائما في بردة خلقة، فقال الكلمة المشهورة: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، وكل واحدة معلقة بالثانية من اللوازم. فلما قالها هذه المقولة، قالها رسول كسرى نثرا، قال حافظ: وراع صاحب كسرى أن رأى عمر بين الرعية عطلا وهو راعيها، وعهد بملوك الفرس أن لها سورا من الجند والأحراس تحميها، في جبة تحت ظل الدوح مشتملا، بجبة كاد طول العهد يبليها، فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها، وقال قولة حق أصبحت مثلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها، أمنت لما أقمت العدل بينهم، فنمت نوم قرير العين هانيها. فانظر تلك الكلمات الموجزات التي قالها رسول كسرى، كيف أحالها حافظ بفصاحته إلى رونق الشعر. ثم إن المؤرخين كذلك يقولون، وكتاب التراجم يقولون، إن أمير المؤمنين رضي الله عنه تجول في المدينة ذات يوم، فوجد حائطا خلف الحائط فتية من الأنصار يتناوبون الراح، الراح يعني الخمر، يشربونها. فتسور السور ودخل عليهم يفاجئهم بصنيعهم. قالوا يا أمير المؤمنين، هب أننا جئنا بواحدة وهي شرب الخمر، لكنك أتيت بثلاث، تجسست علينا والله يقول ولا تجسسوا، أتيت علينا من أعلى السور والله يقول وأتوا البيوت من أبوابها، لم تستأذن والله يقول حتى تستأنسوا، أي تستأذنوا وتسلموا على أهلها. أكبرهم عمر، أكبر جوابهم، لأنه مستند إلى القرآن ورجع. قال حافظ يصور هذا الموقف التاريخي، وفتية أولعوا بالراح وانتبذوا، لهم مكانا وجدوا في تعاطيها، ظهرت حائطهم لما علمت بهم، والليل معتكر الأرجاء ساجيها، قالوا مكانك قد جئنا بواحدة وجئتنا بثلاث لا تباليها، فأتي البيوت من الأبواب يا عمر فقد يزن من الحيطان آتيها، ولا تجسس فهذه الآية قد نزلت بالنهي عنه فلم تذكر نواهيها، فعدت عنهم وقد أكبرت حجتهم لما رأيت كتاب الله يمليها، وما أنفت وإن كانوا على حرج من أن يحجك بالآيات عاصيها. فكما صنع في الأولى حافظ، صنع في الثانية في أنه جعل ذلك الموقف التاريخي الذي نقرأه سردا، جعله قمة في البيان وروعة للسلسبيل، يسمعها الإنسان فيطرب لها ويتغنى بها، لأنها تحكي أمجادا إسلامية هي عمرية أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وليس هذا فقط مما يستجاد لحافظ، فله أبيات غرر منها. الآن الناس عندما يستقطبون أجنبيا غربيا يفضلونه على أبناء جلدتهم، سواء في عالم الثقافة أو في عالم الرياضة أو في أي فن، وهذا ما يسمى عند الناس اليوم عقدة الأجنبي. هذه تنبه لها حافظ من قديم، قال يصف هذه الأمة يظهر أنها عقدة عربية، قال أمة قد فت في ساعدها بغضها الأهل وحب الغرباء، أمة قد فت في ساعدها بغضها الأهل وحب الغرباء. نعود لشوقي، والحديث أدبي ذو شجون، نقول إن شوقي له أبيات في معاني جميلة، فقد رفع شأن المعلم كما رفعه الله جل، كما رفع الله أهل العلم. فقال شوقي رحمه الله في لامية شهيرة عرضت بعد ذلك كما سيأتي، قال قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، أرأيت أعظم أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا، سبحانك اللهم خير معلم، علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت بالتوراة موسى مرشدا، وابن البتول فعلم الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا، فسق الحديث وناول التنزيل. ومنها بيته الشهير، ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، فأصاب بالدنيا الحياة حكيمة منهما، وبحسن تربية الزمان بديلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. فهذا من غرر قول شوقي. وهذه القصيدة كما هو معروف عرضها شاعر فلسطيني اسمه إبراهيم طوقان، كان قد جرب التعليم، أضحى معلما، ورأى أن ما يقوله شوقي فرط من شيء من المثاليات لا يصدق في عالم الواقع، فقال شوقي يقول وما درى بمصيبتي، قم للمعلم وفه التبجيل، أقعد فديتك هل يكون مبجلا من كان للنشء الصغار خليلا، ويكاد يقتلني الأمير بقوله كاد المعلم أن يكون رسولا، حسب المعلم غمة وكآبة مرء الدفاتر بكرة وأصيلة، مئة على مئة إذا هي صلحت وجد العمى نحو العيون سبيلا. ثم يذكر كيف أنه يقيم الطالب ويشرح له، وأكاد أبعث سيبويه من البلا وذويه من أهل القرون الأولى، فأرى، وقال كلمة نابية أنزه نفسي وعنكم عنها، فأرى كذا، فأرى أنزه نفسي وسمعكم عنها، يقدح فيه ويقول أنه يرى بعد ذلك من رفع المضاف رفع المضاف والمفعولة، يقصد أنه خرج عن نطاق النحويين، خرج عن نطاق سلامة اللسان من اللحن، بعد أن قد بين له ما استطاع سبيلا إلى ذلك. ثم قال يختم أبياته أقعد فديتك هل يكون مبجلا من كان للنشء الصغار خليلا، يا من يريد الانتحار وجدته، إن المعلم لا يعيش طويلا. المقصود من هذه الجولة الأدبية العلمية معكم معشر الكرام أن نبين أمورا على وجه الإجمال. الله جل وعلا يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويقبض ويبسط، والإنسان العاقل إذا رأى أن الله من على أقرانه بشيء لم يمن به عليه لا يحسدهم على ما أتاهم الله من فضله، وإنما يسأل الله من فضله، وأن يعلم أنه الإنسان ما كتب له سيأتيه على ضعفه، وما لم يكتب له لن يناله ولو بقوته. وأحيانا تكون يجعل الله فيما نظنه منفعة يجعله الله مهلكة، وما نظنه مهلكة يجعله الله جل وعلا منفعة. فالأمور جملة من هذه الحادثة وغيرها تدبر في الملكوت الأعلى ولا تدبر في الملكوت الأرضي. وأختم بقصة، ما أننا في عالم الأدب، بعالم السياسة. الانتخابات الأمريكية تقوم في بعض جزئياتها على أن المرشحين للرئاسة يحدث بينهما مناظرة كما هو معروف. أول ما وقعت هذه المناظرة وقعت بين نيكسون ومرشح آخر، فالمرشح الآخر اجتهد في أن يرتاح كثيرا قبل المحاضرة، في حين أن نيكسون كان يبحث عن أعمال ويسعى هنا وهناك حتى قبل المحاضرة بقليل. فقبل المحاضرة بقليل حتى يظهر على الشاشات، وكانت تلك أول مرة ينقل فيها انتخابات الرئاسة الأمريكية في التلفاز، فوضع بعض المساحيق على وجهه حتى يبدو في صورة أحسن. لكن لأنه لم يصنع ذلك إلا قبل التصوير بقليل، وكان نيكسون أفصح من المعارض له من المرشح الآخر، كانت الكاميرا تذيب المساحيق التي على وجهه، فلما تذيب يظنه الناس أنه مرتبك وأن هذا عرق، فانقلب الذي كان يعتقد أنه نفع انقلب إلى مضرة، والناس الذين كانوا يشاهدون المناظرة أو يستمعون إليها في المذياع اختلفوا اختلافا جذريا. فالذين يستمعون في المذياع لا يرون تلك المساحيق التي تذاب على وجه الرئيس الأمريكي، فكانوا يسمعون فقط فصاحته وبيانه وعجز خصمه، فأسهموا في ترشيحه، لكن أكثر الناس كانوا يرونها في التلفاز، فنسوا فصاحته مع ما يرونه من تسلط الكاميرا عليه وذوبان ذلك المساحيق على وجهه. فما فعله قبل أيام ومساحيق حتى ينتصر كان هو سبب خسارته. وهذه جزئية بسيطة تجعلنا نؤمن أن الإنسان يتدبر ما حوله، يتفكر فيما يكون عندما يقرأ كتب التراجم في عالم الأدب، في عالم الفكر، في عالم الشرع، في أي عالم كان من حولنا نقرأه ونحن نتدبره أن ثمة رب لا رب غيره ولا إله سواه، هو وحده ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا. بلغنا الله وإياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين
أو أمضي حقبا. مجمع البحرين.